انتهى الإمام البيضاوي المرة السابقة من الوجوه التي دلل بها على ما اختاره من أن الأمر في الحقيقة للوجوب مجاز في باقي السياق، ثم رجع إلى أصل المسائل التي جمعها على صيغة افعل. احنا قلنا في الصيغة 6 مسائل، هو تكلم في 2 من 6 وبدأ في 3 من هذه المسائل، فقال 3 الأمر بعد التحريم للوجوب. الأمر بعد التحريم يكون للوجوب وقيل للإباحة. اختلف أهل العلم في ورود الأمر، هل هو إذا ورد بعد أمر كان محرما ودلل بذلك الذي استدرك على الإمام قوله بأنه للإباحة بقوله وإذا حللتم فاصطادوا. معلوم أن الإنسان الذي يكون محرما يحرم عليه الصيد، وإذا أحل من إحرامه جاز له أن يصطاد. طيب فاصطادوا، الفاء هنا حرف تعقيب، وحرف التعقيب لما تأتي بعد وصف يكون ما بعد حرف التعقيب إذا جاء بصيغة الفعل يكون حكما على ما كان قبلها. ده مثلنا به في قول الله تعالى فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان، قال فاجتنبوه، فالفاء فاء تعقيب جاءت بعد وصف رجس من عمل الشيطان، وما جاء بعدها فعل بصيغة افعل اجتنب، فأصبح حكما على ما كان وصفا قبل الفاء. نفس القضية هنا، إذا حللتم فاصطادوا، إذا أحللت من عمرتك أو من حجك من نسكك عامة وقت أن كان حراما عليك أن تصطاد، فاصطادوا بفعل الأمر. طب الفعل هنا فاصطادوا يصرف للوجوب ولا يصرف للإباحة؟ هذا هو الخلاف. الجمهور على أنه للوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرف الأمر من وجوبه إلى إباحته. الصيغ المعتادة من 16 اللي ذكرهم البيضاوي أو من 27 اللي ذكرهم الإمام في شرحه للورقات من جلال الدين المحلي، يهمنا منهم 3 صيغ، ذكرنا هذا الكلام في بداية الأمر، صيغة تفعل للوجوب، وصيغة تفعل للندب، وصيغة تفعل للإباحة. 3 بتأتي عليها أحكام، فاستثنينا من 16 أو من 27 أو من أي من الصيغ التي وردت في القرآن والسنة 3 دول. ليه؟ لأنهم بينبني عليهم أحكام. طب صلب الخلاف في إيه؟ صلب الخلاف كيف أختار أن صيغة افعل هنا للوجوب أو هنا للسنة أو هنا للإباحة؟ يبقى هذا دور القرائن، ما يسمى بالقرائن. الأمر بعد التحريم للوجوب، وهذا قول الجمهور، لأن الأصل في صيغة افعل تكون الوجوب إلا إذا صرفت بقرينة من الوجوب إلى، إما للندب للسنة أو للإباحة، وقيل للإباحة. وقول الإباحة هنا ليس لأي لأحد الناس، ده قول الشافعي مثلا في الرسالة. الرسالة قال إذا ورد الأمر بعد تحريم أصبح الأمر مباح. عندنا إشكالية في المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين، ما قبل القرن 5 والـ6 وما بعد القرن 5 والـ6، متقدمين ومتأخرين في علم الأصول يفصل بينهم في المية دي ما بين 5 والـ6. المتقدمين كان لهم مصطلحات والمتأخرين لهم مصطلحات أخرى، لابد من تعيين المصطلحات عشان فهم كلام صاحب المصطلح. مثال، هطلع بره الموضوع شوية، احنا بنقرأ في كتب المتقدمين وتكره الصلاة في مسجد فيه قبر، وتكره الصلاة في مسجد فيه قبر، فيحتج بعض المتأخرين بقول المتقدمين بأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مكروهة. طب تعالى، كلمة مكروهة بقى عند المتقدمين معناها ايه؟ ومكروهة عند المتأخرين معناها ايه؟ المعلوم عند المتأخرين أن المكروه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله. ده اللي استقر عليه المصطلح، والذي عليه المصطلح من القرن السادس إلى الآن، أن المكروه عند جماهير أهل العلم ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. امتثالا هنا أن يكون الترك من أجل أخذ الأجر، من أجل أخذ الأجر، أن الإنسان سيؤجر إذا ترك هذا المكروه. خلاص. طيب المتقدمين كان لا فارق بين مصطلح المكروه وبين مصطلح الحرام، وكان الاثنين بمعنى واحد، كما تقرأ أنه يكره كذا تقرأ هذا على هو محرم قطعا، كالزنا كالسرقة كالخمر تكره أيضا. إذن مصطلح الكراهة عند المتقدمين كان يساوي مصطلح الحرمة تماما، وكانوا يقولون بالكراهة تورعا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، حتى يخرج الإمام من ذهن هذه الدائرة كان يقول على القطع أنه مكروه. ولهم سلف، نعم القرآن إن ذلك سيئه عند ربك مكروها، ذكر إيه في الآية ربنا سبحانه وتعالى؟ ذكر موبقات، مع أن هذه حرام، لكن أخذوا من هذا الباب أن الله أطلق المكروه على الحرام، فقال ذلك مالك وقال ذلك الشافعي وقال ذلك أحمد وغيره من المتقدمين، كانوا يطلقون على الحرام على أنه مكروها تورعا، مع أنه قطع أنه حرام. لكن عند المتأخرين فصلوا بين المكروه وبين الحرام، قالوا الحرام ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، والمكروه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. يبقى إذن المصطلحات اللي بتبين للأحكام الشرعية عند الأئمة تختلف من فترة إلى أخرى، عشان كده بنقول لطلاب العلم دايما ادرس مصطلحات صاحب الكتاب، عشان مصطلحات صاحب الكتاب بتفهم لك هو مقصوده ايه، لان بيان المصطلح تقريبا كل ما دار حول المصطلح، لو فهمت هو بيقول لي ايه فحفهم اخرته ايه. فلما يجي هنا الشافعي يقول لي مباح، اي في دائرة امكان الفعل، في دائرة امكان الفعل مباح لك تفعل هذا الفعل. طيب فعلته، حكم الفعل ايه؟ ليه بقول حكم الفعل؟ لأن خطاب الله عز وجل متعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين. لما يجي يقول لك ما حكم استخدام الميكروفون؟ تقول لي هذه آلة مباح استخدامها. طب أيوة حكمها إيه؟ مباح، مباح الاستخدام. مسكت الميكروفون غنيت فيه، ومسكت الميكروفون قريت فيه قرآن، هيختلف الحكم ولا مش هيختلف؟ يبقى هذا يكون على استخدامه لهذه الفعلة، لأن خطاب الله عز وجل ينزل على فعل المكلف. احنا بنسمي الحكم الشرعي كده، تعريفه كده، تعريف الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. يبقى اذا بينزل على هذا الامر. فالاباحة مرادها عند الشافعي امكانية فعل الفعل، امكانية فعل الفعل. والجمهور يقولون ان الامر اذا ورد بعد الحذر عنه أفاد الوجوب، لأن الصيغة ما زالت على دلالتها. طب إمتى بتخرج من دلالتها؟ إن كان في قرينة. تقول لا، القرينة هنا قالت إن الأمر هنا مش للوجوب، زي ما قلنا فكاتبوهم إن علمتم، إن شرطية. طب إذا ما علمناش نزلنا بقى من دائرة الوجوب إلى دائرة السنة، فقلنا المكاتبة في الدين سنة وليست واجبة. سنة منين عم الشيخ ولفظ الأمر فكاتبوهم وفاء التعقيب وكاتبون فعل أمر، عشان الشرط الذي ورد فجاءت القرينة بالشرطية فسحبت الوجوب إلى الندب، كأنك إن لم تعلم فلا مكاتبة، ولا كانت واجبة سواء علمت أو ما علمتش فيهم الخيرية ستكتب، لكن الندب شرط بالخيرية إن علمتم فيهم خيرا. طب ما علمناش فلا مكاتبة، زائلتها بتكتب مع واحد سفيه، إيه فائدة الكتابة؟ ما لها لازمة. يبقى المكاتبة الدين سنة وليست فرض. لنا والكلام للبيضاوي أن الأمر يفيده، أي يفيد الوجوب، طالما أن الصيغة بلا قرينة تفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه، لا يدفعه أي لا ينقله من الوجوب إلى غيره، لأن وروده بعد الحرمة لا يعتبر قرينة على ذلك. يبقى لازم من قرينة تصرف من الوجوب إلى الحرمة. لنا أن الأمر يفيده، أي يفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة، أي ورود الأمر بعد حرمة لا يدفعه. قيل، وقيل هذه الذين قالوا بالإباحة، الشافعي ومن نحى نحوه، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا دليل للإباحة. طب دليل للإباحة، هل في قرينة صرفت الأمر هنا للإباحة؟ هنا العلماء اتفقوا على الإباحة، ولذلك الشافعي في هذه الآية لما جاء بالآية جاء بآية متفق عليها، أن حكم الاصطياد بعد أن كان ممنوعا بالإحرام أصبح حلالا بفك الإحرام، هذا متفق عليه. خلاص، طيب متفق عليه هنا للإباحة ولا متفق على الوجوب؟ قالوا متفق للإباحة. طب هنا قرينة ولا مش قرينة؟ في قرينة. إيه القرينة؟ قالوا قرينة الحال، لأن الإنسان لما يحتاج للصيد يصطاد، والحكم الشرعي لا يكون حسب حاجة الإنسان، ولكن الأصل في الحكم الشرعي أن يكون نازلا من الله عز وجل، افعل كذا ولا تفعل كذا. فقرينة الحال هنا ممكن يكون الإنسان بعيدا عن إحرامه، فك إحرامه ولا يحتاج إلى صيد فلا يصطاد، فكيف يحقق الوجوب؟ لهذا قالوا للإباحة يباح له، أي يمكنه فعل الاصطياد إذا أراد الصيد، وإذ لم يرد الصيد فلا عاتق عليه، يعني لا وجوب عليه، لأن الوجوب سمي واجبا، الواجب سمي واجبا لأنه يلزم على صاحبه ويسقط عليه، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، ولا يخرج عن عهدته إلا إذا فعله، فلا بد إذا حل أن يصطاد. طب أنا مش محتاج الصيد، أين يأتي عليه الوجوب؟ فقالوا بالإباحة. فقرينة الحال الذي فيه الحاج صرفت الأمر من الوجوب إلى الند. قلنا معارض بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، آية بآية، هل كل من سلخ منا الأشهر الحرم نؤمر بالقتال؟ قالوا هنا أيضا للإباحة اتفاقا، إن كان هنا للإباحة اتفاقا يبقى فوق للإباحة اتفاقا، هذه آية وهذه آية، إن حملناها للوجوب هنا نحمل هنا للوجوب أيضا. القتال حتى لو كان مفروضا بعد انسلاخ الأشهر الحرم هو فرض كفاية، واجب كفائي وليس واجبا عينيا، لكن الأمر بعد الوجوب المقصود به الوجوب العيني، أن يكون وجوبا عينيا معينا على كل مكلف، على كل مكلف بتكاليف ربانية وليس تكاليف شخصية. فحتى إذا فرض القتال على المسلمين بعد انسلاخ الأشهر الحرم هذا الفرض فرض كفائي، يقوم به الجنود ولا يقوم به كل الناس، فالجنود هنا مكلفون تكليفا عينيا وباقي الناس تكليفا كفائيا ليس تكليفا عينيا. فإن كان الأمر هنا حتى مع وجوبه لا يكون عينيا، فكيف نصرف الحكم بعد وروده للإباحة على طول الدوام؟ هنا اتفق الفقهاء على أنه فرض كفاية، أن القتال فرض كفاية بعد مرور الأشهر الحرم. ليه؟ لأن الجهاد لا يكون فرض عين، هو فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقي. فإن اتفقت معنا أن هنا فرض كفائي فيكون هنا أيضا للإباحة، فإذا كان هنا للإباحة كان هنا كذلك دفع آية بآية أو رد اعتراض آية بآية. واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب، انعكسنا القاعدة، إن كان الأمر بعد وروده لأمر محذور، الأمر بعد النهي، قال لي موضوع الإباحة. طب إذا عكسنا الآية وقلنا أن الموضوع الوجوب بعد النهي، كان في نهي ثم ورد بعد ذلك وجوبا، هل يعامل نفس المعاملة؟ هذا فيه خلاف كبير سيناقشه الإمام في باب النهي. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، والمسألة الرابعة أو الصيغة الرابعة نتكلم فيها المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي مطلق الأمر يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.